الفضلاء والكرماء والناس العظماء حتى العظماء مع ذلك تغلبهم النساء. فما للمسلم إلا الصبر واكتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا استرجع وفوض الأمر إلى الله فإن الله يتولى أمره. من نزلت فيه فاقة وألمت فيه حاجة وضاقت عليه الأمور فتوكل على الله وفوض على الله قال نصبر والله يعين، الله يهديك، الله يصلحك، الله كذا الله كذا، يسأل الله سبحانه وتعالى ويضرع إلى الله. لا يمضي عليه فترة إلا وقد أراه الله بهجة سرور في أهله وزوجه. أبدا لابد من يصبر يصبره الله. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا ألد عيشنا بالصبر. فالمرأة من ينظر إلى حالها في بيتها وشؤونها وتشتت فكرها في هذه الأمور وفي أولادها وفي شؤونها يتنازل عن كثير ويصبر عن كثير. وهذا هو الذي عنى عمر حينما جاءه عقيل يشتكي من زوجه، فلما وقف على الباب سمع امرأة عمر تسب عمر، فقال إذا كان هذا أمير المؤمنين والحاج التي جاء إليه يشتكي آله، فوقف الباب ووجد أن أمير المؤمنين يسب من زوجه، فرجع فرآه عمر فدعاه، فلما جاء قال ما حاجتك؟ جاءه بالظهيرة قال أبدا خيرا يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك إلا تخبرني، وقال له خير ما أصلح مما رأى عظة له وتلوى عن أن يشتكي. فقال له يا أمير المؤمنين إن أم فلان آذتني، فلما وقفت بالباب سمعت زوجتك تسبك. فقال رضي الله عنه يا عقل إنها أم أطفالي تغسل ثوبي وترضع صغيري فأنا أمسكها لأجل ذلك. أي كن حكيما عاقلا بعيد النظر، فإن الدنيا ليس فيها شيء كامل، يعني ليس في هذه الدنيا كامل من سرورها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما غنى، ليس هناك شيء كامل في هذه الدنيا. ويقولون ما رأى الإنسان من بهجة الدنيا شيء أو سرور إلا جعل الله فيه نغصا. حتى لو جئت مثلا انظر إلى أحوال الدنيا كلها، تكون مثلا في البر وتجد طيب الهواء وأجمل ما تكون المناظر في طبيعتها وأنسك وانبساطك، فتخرج لك حية من الأرض. نعم صحيح تخرج لك الحية وتخرج لك الأقربة فتعافى البر بما فيه، وتقول هذا المدن أحسن. فإذا ذهبت إلى المدن وجلست بين راحتها وسرورها جاءك نكد ونغض. حتى لا يركن المؤمن إلى الدنيا، ما في شيء من سرورها إلا منغص. مصرة الدنيا إلى تنغيصي وربما أكتفي بالحريصي، مصرة الدنيا إلى تنغيصي، لأنها لو كانت كلها سرور ربما والعياذ بالله اطمأن إليه العبد فهلك، لكن الله لطف بعباده فجعل مسراتها إلى تنغص. ومهما كان مهما وجد من زوجته وأولاده من سرور لا بد أن يرى يوما يبكي فيه بمرار حتى يبقى سروره بالله وحده لا شريك له، فيجد أن المحبة الكاملة ينبغي أن تكون لله وأن السرور الكامل كله لا يكون لله. وهكذا الزوجة يعني ليس للرجال فقط، حتى المرأة، فإن المرأة تسر بزوجها وتفرح إلى جاء يوم من الأيام تغير ذلك السرور ذلك تلك البهجة. وقد يكون سرور لحاجة ومتعة، لكن المؤمنة إذا تسلت بالله وقامت بذلك الزوج وحملت ودبرت بتوفيق الله ومعونته شؤونه وأحواله وأموره وأولاده وأطفاله وحملت الهموم والغموم وهي لا تنتظر منه شكرا ولا تنتظر منه ثناء، إنما تنتظر من الله جل جلاله. في اليوم الذي ينقلب لها ظهر المجن ما يتغير عندها شيء، تقول أعرف ذلك وما عملت له وإنما عملت لله، فتجدها راضية مطمئنة فرحة حتى بالبلاء، لأن الإنسان إذا صبر انصبر بسرور الدنيا أبقاه الله. فلا ينصبر الإنسان بسرور الدنيا سرور يكون سروره سرورا مطمئن الغافل، لا، إنما إذا رأى بهجة الدنيا قال الحمد لله، فذكرت بهجتها بما عند الله عز وجل. ولذلك يقولون إن يعقوب أحب يوسف عليه السلام فعذبه الله بحبه وفارقه الفراق حتى فقد بصره من البكاء عليه. فالإنسان إذا أحب شيئا من هذه الدنيا وركن يعني عظمت محبته في قلبه فإنه لا بد أن يرى يوما يبكي فيه من تلك المحبة. فنسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا مملوءة بمحبته وأن يجعل لنا من حبه وذكره وشكره والرضا به أعظم حظ ونصيب.
قال رحمه الله تعالى فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. قال رحمه الله: فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع.
قال رحمه الله: فإن ظهرت منها أي من الزوجة أماراته، جمع أمارة وهي العلق، والضمير عائد إلى النشوز، بأن لا تجيبه إذا دعاها، أو كانت تجيبه من أول نداء فأصبحت تجيبه من الثاني والثالث، وربما تأخرت إلى الرابع، وإن شئت إلى الخامس. هذه كلها أمارات عن النشوز، لأنها كانت تجيبه من أول نداء فأصبحت لا تجيبه إلا فيه. هذا واضح جدا على أنها تنمية النشوز، وأنها تسترسل من هذا إلى ما وراء، فينطبق عليها قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فيشرح الوعظ.
نعم. أو تجيبه متبرمة،
أو تجيبه متبرمة، متبرمة فيظهر من وجهها وفعلها، قال لها: ائتني بالكتاب، ائتني بالصحف، ائتني بالطعام، فتأتي وتضع الطعام بقوة بين يديه، أو تضع الشيء بين يديه بقوة، هذا واضح جدا على أنها لا تريد طاعته.
نعم. أو متكرها،
أو متكرها، فيتضع عليها أمارات الكره مثل ما ذكرنا من عبوس الوجه، وكذلك أيضا التعفف والتأوه والتضجر، أصوات التعفف والتأوه والتضجر. نعم.
وعظها.
هذه الأمور يا إخوان شيء ما يذكر العلماء هذه الأمثلة، لأنك تحتاج إلى ذلك في الفتوى وتحتاجه في القضاء. فالشخص إذا جاءك وقال إنه يحصل كذا وكذا، تبحث عن الأمارات وتسأل عن ما يكون من المرأة حتى تستطيع أن تعطي كل حالة حكمة. وهذا كما ذكرنا أن المتون الفقهية اعتني فيها العلماء رحمه الله بهذه المسائل إعانة على الفتوى وإعانة على القضاء.
نعم. وعظها
من الموعظة، وهي الكلمات المؤثرة. الموعظة تكون بالقرآن، كأن يتلو عليها آيات من كتاب الله عز وجل، أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للواعظ، هناك فرق في الموعظة، يعني إذا وعظ لله فإنها موعظة ومؤثرة، وإذا وعظتها لحظ نفسك فإنها موعظة لكنها لا تؤثر، لأن موعظة في الظاهر وأنت في الباطن لا تريد إلا حظ نفسك. ولذلك تجد الرجل يرى أخاه على المنكر، أخاه وقريبه، فيقول له: يا أخي اتق الله، إني أخاف عليك النار، ويتذكر أنه أخوه ويخشى أن يفرق بينه وبينه في الآخر، وكأنه في عرصات يوم القيامة يراه يفترق عنه، فيخاف عليه خوفا شديدا، فتجده يدعو بقلب فتقع الكلمات في قلبه فيهتدي. لكن الآخر يأتي ويقول له: يا أخي، وهو يفعل عظيم الذنوب، يقول له: يا أخي فضحتنا وشهرت بنا وفعلت وفعلت، يعني فضحت بيتنا فضحت أسرتنا، فانتقل من الوعظ إلى حظ نفسه وأهله وبيته، فلا يبارك الله في قلبه. ويأتي لأخيه ينصح منه ليس من باب الهداية، وإنما من باب أنه فضح وأنه اشتهر وأنه، فتأتي عاطفة الدنيا أكثر من عاطفة الدين. فالذي يعظ المرأة لا يعظ لحظ نفسه، إنما يعظ خوفا عليها من النار، لأن الله أمره أن يقي نفسه وأهله وزوجه من النار، فقل لها: اتق الله، إني أخاف عليك من الله من النار، أخاف عليك من عقوبة الله، أخاف أن الله ينزل بك بلاء، هذا لا يجوز. وأما حقي فأنا أصبر، أنا لا يضرني هذا الشيء. فإذا شعرك أنه يذكر بالله أو علم الله من قرارة قلبه الإخلاص، فإن وعظه يؤثر.
نعم. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء،
فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، أي بما فيه المطرحة،
وفي الكلام ثلاثة أيام،
وفي الكلام لا يزيد على ثلاث، تفرق بين القول والفعل، فلا يجوز في هجر القول أكثر من ثلاث.
نعم. فإن أصرت،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث، لا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام. نعم.
فإن أصرت ضربها غير مبرح،
فإن أصرت على النشوز ضربها غير مبرح، أي ضربا غير مبرح كما ذكرنا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع.
يقول المصنف رحمه الله: باب الخلع. هذا الباب سمي بالخلع من خلع الثوب، والمرأة لباس الرجل والرجل لباس المرأة، وإذا وقع الخلع والفراق خلع هذا اللباس وفرق بينهما فحلت العصمة ووقع الفراق. وهذا الباب باب الخلع مناسبة في الحقيقة العلماء، بعض العلماء يذكر الخلع بعد الطلاق، يؤخر الخلع إلى ما بعد الطلاق فيذكر مسائل الطلاق والعدد والإيلاء والعدد والخلع، وبعضهم يذكر الطلاق والإيلاء ثم الخلع ثم العدد. على العموم منهم من يقدم على الطلاق ومن من يؤخر، المصنف قدمه على الطلاق، ومناسبة تقديمه أن الخلع رابط بين هذا الباب وبين باب الطلاق، وذلك لأن الخلع إنما ينبني من جهة الحقوق، فالمرأة في الأصل مطالبة بالقيام بحق زوجها والزوج مطالب بحق زوجه، فإذا وقع بينهم النشوز والنفرة كما ذكرنا فإن هذا النشوز والنفرة قد تكون سببا في الخلع، ولذلك إذا نشز الرجل فأضر بالمرأة أو كان منه أمر يضيق عليه فيها فإنها تخالع وتفتك من أذيته وإضراره بالخلع لأنه لا يطلقها، فأصبح الخلع كوسيلة لدفع الضرر، لأن الخلع شرع من أجل دفع الضرر، والضرر يكون بالنشوز، الضرر يكون بالنشوز ويكون يكون من أحوال النشوز، يعني النشوز يكون بحق وبغير حق، وأيا ما كان فالخلع مناسبة للنشوز من جهة وجود الضرر، والخلع مشروع لدفع الضرر، فالرابط بينهما واضح. وإن أخرته بعد الطلاق فليكون الخلع مرتبطا بالطلاق، والحنابلة لا يرون الخلع مرتبط بالطلاق ولذلك لا يرونه طلاقا إلا إذا نواه، والجمهور يرونه طلاقا، فاختلف المنهجان. ولذلك نقول علم مناسبة الأبواب في المتون الفقهية مهم، لأنه ينبني على النظر إلى الباب نفسه، فلما رأى الجمهور أن الطلاق أن الخلع نوع من أنواع الطلاق جعلوه بعد الطلاق، والحنابلة لما رأوه بابا مستقلا ويوجب الفرقة ويوجب الفسخ أعطوه حكما مستقلا وأدخلوه بين الطلاق وبين العشرة الزوجية، لأن الخلع يأتي من جهة العشرة الزوجية، فالمرأة تمل زوجها من جهة العشرة إما لدمامة خلق أو خلقة ثم تطلب الخلع دفعا لهذا الضرر موجود من النشوز موجود من النشوز أو من الخلقة سوء الخلقة أو خلق، فهذا كله يعتبر مثابة الرابط والوسط بين البابين. نعم.
قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة.
الخلع مشروع بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فأحل للمرأة أن تدفع الفدية وهي فدية الخلع فترد للرجل مهره وتخالعه، ونفى الحرج فقال فلا جناح عليهم. وقد تقرر في علم الأصول أن صيغة لا جناح لا بأس لا حرج أنها من صيغ الإباحة، لما قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به دل على أنه لا حرج في ذلك وأنه من المباحات. وأما دليل السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له امرأة ثابت قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته، أي مهره الذي أمهرك إياه؟ قالت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فدل على مشروعية الخلع وأنه لا بأس به إذا اشتكت المرأة أرادت أن تخرج من عصمة الرجل، وأجمع المسلمون من حيث الجملة على مشروعية.
من صح تبرعه من زوجة.
قال رحمه الله: من صح تبرعه. نحن دائما نقول الفقه وميزة المتون الفقهية ما تربط المادة الفقهية بعضها ببعض، إذا جئت إلى باب الخلع تجد أن المرأة الخلع صورته أن المرأة تدفع المال في مقابل فراق الزوج لها، إن قلت الخلع فسخ معناه أنها تطلب أن ينفسخ النكاح بينهما فيذهب هذا لسبيله وهذه لسبيلها تتزوج من تشاء، وإن قلت طلاق تعطيها المال فيطلقها لقاء هذا المال، والمال الذي تعطيه هو مهرها، الذي أنهرها إياه على تقسيم سنذكر إن شاء الله من جهة ما تخالع به. إذا كانت الصورة قائمة على أن المرأة تفتدي والله تعالى يقول فلا جناح علينا فيما افتدأ به، فكأنها تدفع المال من أجل أن تفتك من عصمة الزوجية. انظر كيف الترابط بين الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إنما هن عندكم عوان، والعوان أسيرات، فكأنها بالزواج أسيرة. والله يقول فلا جناح علينا فيما افتدت به، والفدية تدفع لفك الأسير. انظر كيف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا من يقول هذا من الأدب مع الكتاب، أنك تتأدب مع الوحي حتى الكلمات التي تقولها والعبارات، تحاول أن يكون هناك يعني محبة لكتاب الله وعبارتك حتى إذا كنت فقيها أو عالم. ولذلك من أنفس ما تجد هذا جليا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله وأئمة الحديث رحمة الله عليهم في تراجم الأبواب، الحقيقة كتبهم نفيسة في الأدب مع الوحي. فتجد أئمة الصحاح والسنن لما يأتي للباب يذكر لفظ الحديث، وهذا والله عين الأدب مع الكتاب والسنة. الفقه والعلم لما يكون مربوط بالوحي، هذا هو الفقه الصافي، الفقه الذي انبنى على أصل وعلى حق وعلى نور من الوحي من الكتاب والسنة. وهكذا ينبغي على العالم وعلى كل من يتكلم لما يكون ملتصا. فالفدية الخلق فدية، فيه فدية وفيه إيمان. فالشاهد أنك إذا وصفت الخلق بكون افتداء، فمعنى ذلك أن هناك مال يدفع، ففقه يقوم على كون المرأة تدفع المال. إذا كانت تدفع المال فتقول ينبغي أن ننظر في هذه المرأة، إن كانت من جنس من يصح تآمله وتبرعه بالمال صح خلعها، وإن كانت من جنس من لا يصح بدره للمال فإنه لا يصح خلعها. انظر كيف يعني ارتبطت، الذي قعدته في باب الهبات في باب التبرعات يرتبط بباب الخلع، في باب المعاوضات المالية يرتبط بباب الخلع، في باب الحجر يرتبط بباب الخلع. فلو كانت محجورا عليها لسفة ما يصح، لأنها في ممنوعة من التصرف المالي، والخلع يقوم على التصرف المالي، فكما لا يصح بيعها معاوضة لا يصح خلعها معاوضة. فإذا هذا وجه كون المصنف، لأن البعض لما يقرأ الفقه باب الخلع من صح تبرعه صح خلعه ما تجد نوع من الترابط، لكن لما تأخذ فقه المسألة أن الخلع في الأصل قائم على دفع المال من أجل أن تفتدي المرأة من زوجها، فإذا فقهه يقوم على أهلية دفع المال. من صح
من صح تبرعه من زوجة
من زوجة بيانية من بيانية من زوجة
وأجنبي
في الأصل خلع يكون من الزوجة للزوجة
وأجنبي
صح إذا كان مخالعا عنها كولي المجنونة وولي السفيهة. نعم
وأجنبي صح بذله لعوضه،
صح بذله الضمير عائد للشخص المفتدي، لعوضه الضمير عائد إلى الخلع، صح بذله لعوض الخلع، وإذا صح بذله صح خلعه، وإذا لم يصح بذله لم يصح خلعه. فاللفظ منطوق والمفهوم، منطوق العبارة دال على أنه إذا كان شخصا أهلا للمعاوضة ومثله يصح تصح معاوضته فإنه يصح خلعه، وإن كان شخصا لا يصح بذله ولا يصح تعامله بالمال كالسفيه والمحجور فإنه لا يصح خلعه. نعم
فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. قال رحمه الله فإذا كرهت خلق زوجها،
يقول المصنف فإذا كرهت خلق زوجها، المرأة لها حق في زوجها كما ذكرنا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذكر تستأذن وإذنها صماتها، والذكر تستأمر، وفي رواية أحق بنفسها من وليها. فالمرأة لا تستطيع أن تعاشر زوجا لا تريده وزوجا لا ترغبه أو زوجا تنفر منه، فإذا تزوجت الزوج ودخلت عليه فالشريعة جعلت الزوج الطلاق، لكن الزوجة لو كان بيدها الطلاق لاستعجلت. وأنت ترى هذا واضحا، فإن الزوجة تأتي تشتكي من زوجها، لكن ربما ترمي لها كلمتين أو ثلاث تصبرها، ترجع مرة ثانية محبة لزوجها، وتأتي في أول النهار ساخطة عن زوجها، فإذا جاء ولاطقها وقال لها الكلمة والكلمتين رجعت عن رأيها. ففي طبيعتها، هذه طبيعتها، الضعف الذي في المرأة نعمة من الله عز وجل عليها وعلى غيرها، ولا يعتبر منقصة ولا مذمة لها يعني تسلب به، لا، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى. الله يخلق وله الحكمة التامة في خلقه سبحانه وتعالى. فهذا الضعف الموجود في المرأة لا تستطيع أن تملك به الطلاق، فأعطي الرجل الطلاق لأنه فيه القوة من الصبر أكثر من المرأة. طيب، يعترض معترض كمنهج للتشريع أنه لابد نعدل بين الطرفين، فوجدنا أن المرأة قد تتسرع، فأصبح إعطاء الطلاق للزوج رحمة بالمرأة، يعني من إكرام المرأة وضع الطلاق بيد الرجل، لأن الإنسان الذي لما يكون عنده شيء يخافه أو شيء يخشى منه الضرر، لو أن هناك سكينة تخشى منها الضرر وهناك من هو أقدر على حفظها، بطبيعة الحال لا تتركها عندك، وإنما تذهب بها إلى من يحفظها، لأنك تخشى ضررا منها على نفسك أو على من معك. فإذا الحكمة والعقل تقتضي أن تصرف إلى من هو أقدر. فالذي يجعل الطلاق بيد المرأة، هذا موجود في بعض المجتمعات ما خرجت عن فطرة الله عز وجل، جمرة. فالمرأة بمجرد أن يأتي خب لئيم فيفقدها على زوجها تنجر وراءه، ويخدعها بالكلمة والكلمتين تنجر وراءه، فتنهدم البيوت وتتشتت الأسر. ثم في المرأة في خلقتها العاطفة، فإذا استغلت بعاطفتها طلقت زوجها وتسرعت في الطلاق. فلذلك نقول جعل الطلاق عند الرجل رحمة بالمرأة، هذا أول شيء. فلو اعترض معترض قال طيب، المرأة ألا تبلى؟ المرأة ألا ترى شيئا تكرهه؟ ثم بلى، هذا الشيء الذي تكرهه مثلا عيب خلقي لزوجها أو خلقي، إن كان أيضا خلقيا مؤثرا لها حق الفسخ، كما تقدمنا أنا في الماضي الشريعة عدلت وأعطت كل ذي حق الحق. فإن كان عيبا في خلقته لا يستطيع معه جماعها، عيب جنون أو برق أو جذام أو أمراض معدية، تنفسخ من حق أن تطلب الفسخ، كما ذكرنا خيار العيب الذي يجب الفسخ. طيب، قال لك هي لا تحب هذا الزوج، في لما عاشرته ورأت عشرته وطريقة عشرته لا تحبه، وقلبها أعرض عنه، ما تستطيع أن تتحمل هذا الرجل، هل نكرهها ونقيها بالقوة والغصب على أنها تبقى عند هذا الرجل؟ الجواب لا، لأنه لا يكره عشير على عشير، وإذا أكره عليه من له وازداد كراهية له، وعندها تحت الأمور لا تحمد عقباء حتى من أذية الرجل لها، لأنه يراها معرضة فيستغل هذا الإعراض لإضرارها والضغط عليها. إذا ثبت هذا، ما هو المخرج؟ جاءت الشريعة بمخرج عدل. الرجل إذا فسخت المرأة نكاح ولم تريد وتريد الفراء هذا الفراق، فمع ذلك سيتضرر الرجل، وإن بقيت المرأة ستتضرر. فقيل لها الذي أعطاك إياه ترديه عليه، قالت استمتع بي، يقال واستمتعت بي كم استمتع بي، والأمر من هنا منك أنت الذي ترغبين، وهو الذي دفع المهر وهو الذي تحمل، فحينئذ تردين عليه حديقة. قال صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقة؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، لأنها خافت على نفسها الكفر بعد الإيمان، لأن المرأة تخشى على نفسها الفتنة، وإذا كان زوجها لا ترتاح له في عشرتها فإنها قد تقع في الحرام، صلى الله السلامة والعافية. وعلى هذا جعل الله الخلع عدلا بين الطرفين، فيجوز لها إذا كرهت خلقه، إذا كان الخلق مثله يضر، فأن يضربها ويظلمها، ترفع أمرها إلى القاضي، فإذا استمر بهذه الطريقة ممكن القاضي في بعض الأحيان يطلقها عليه. هذا إذا كان خلق فيه أذية وإضرار، لكن إذا كان الخلق تكره كرجل ليست فيه صفات الرجول الكاملة، ترى فيه البخل وهي لا تحب البخيل، ترى فيه الفضول يخوض في فضول الكلام وفضول وهي لا تحب أن تعاشر رجلا بهذه الصفة. هذه أمور كمالية، ففي هذه الأمور الكمالية تؤثر على عاطفة المرأة، فمن حقها أن تخالعها. فإذا عيب الخلق إن كان من جنس ما يوجد تدخل القاضي وتفريقها عليه طلقها، مثل الرجل الذي يضربها ويؤذيها ويضربها، فهذا لا تخالعه، لأنه لو فتحنا لكل رجل يأتي ويضرب المرأة وجاءت شفتك المرأة من خلقه، قلنا ما الذي قالت عيب الخلق، قلنا ما دام عيب الخلق يوجب الخلق. لا، إذا كان عيب الخلق خلق فيه أذية وإضراب يضربها ويؤذيها وأمكن رفع هذا الظلم عنها يرفع، وتشتكي أمرها إلى القاضي أو إلى أوليائها ليكفوه، ولا يجوز للأولياء أن يسكتوا على زوج يضرب أختهم أو بنتهم، لا يجوز لهم ذلك. إذا كان الزوج يؤذي، فمن الأمور التي ينبغي التنبه لها وأيضا تنبيه الناس عليها أن الأخ عليه حقوق والوالد عليه حقوق، لا يرضى لابنته ولا يرضى لأخته أن تكون عند زوج ظالم، إذا رآه ظالم يأتي ويقف على بابه ويقف في وجهه ويقول له اتق الله في أختي واتق الله في بنتي، أما أن يقول زوج زوجته ولا أتدخل من زوج زوجته، لا، ليس من حقك أن تقول هذا. وإذا سكت الوالد وهو قادر على زجره في هذه الحالة يكون شريكا له في الإثم لأنه أعانه، وهكذا الأخ وهكذا الإبن، فكل قادر على كف الظالم عن ظلمه وهو مستطيع ذلك ويمتنع من ذلك فإنه يأثم كإثمه لأنه معين. ففي هذه الحالة إذا كان عيب الخلق مضرب المرأة ويوجب تدخل القاضي تدخل القاضي، أو طلبت حكما من أهله وحكما من أهلها كما هو معروف في باب النشوز. وإن كان عيب الخلق ليس من جنس ما يوجب تدخل القاضي فحينئذ يجوز لها أن تطلب الحفظ، تقدم المهر الذي دفعه وتفتدي وتخالع البعن
أو خلقه
أو خلقه وخلقته، لأن الإنسان مجبول على محبة الخلقة بصورة معينة، والنساء يختلفن في هذا، فلو أنها ملك ولذلك جاءت تشتكي من ثابت رضي الله عنه لعيب في خلقته وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجازه.
أو نقص دينه،
أو نقص دينه كرجل مستخف بالمحرمات، عنده محرمات يفعلها وهي تكره هذه المحرمات وتكره من يفعل هذه المحرمات، فسألت الطلاق فلم يطلقها، قالت خالعك فتخالعه. نعم.
أو خافت إثما بترك حقه،
أو خافت إثما بترك حقه، أن ترى أنه رجل يعني شديد الشهوة وهي لا تستطيع أن تصبر معه على هذه العشرة، وتخشى أنها قصرت معه أنه يقع في الحرام، وأنها هي أيضا تأثم بالتقصير، فقالت لا أريد أن أستمر في هذه الحياة أو أبقى مع هذا الزوج فأخالعه لها ذلك.
أبيح الخلع،
أبيح أبيح يعني مستوى الطرفين، إن شاءت تخالع وإن شاءت لا تخالع، وليس من حق أحد أن يحرم عليها ما أحل الله، وعلى القاضي إذا رفعت أمرها بهذه الصورة أن يجيبها إلى ذلك ما دام عندها عذر، وذكرت عذرا يجيبها إلى ذلك، وعليه أن يبادر. وأما تأخيرها ومضي الشهور، بل لربما في بعض القضايا تصل إلى سنة والمرأة تتدمر وتتأذى والقاضي يردها المرة بعد المرة، فهذا من الظلم ولا يجوز هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة واضحة لا إشكال فيها، جاءته المرأة واشتكت من زوجها وقالت إنها تعيب عليه في خلقته، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين حديقته؟ قالت نعم، قال اقتل الحديقة وطلقها تطليقها، ما أخرها، ما قال ساوري نفسك ارجعي إلى أهلك، لا تستعجلي، القاضي موقفه حيادي، وإذا مال إلى أحد الخصمين دون الآخر فقد ظلم الخصم الآخر. فالمرأة لم تأتي من فراغ ولم تأتي من عبث لكي تشهر بنفسها وتتقدم إلى القاضي تطلب الخلع إلا وقد بلغ من أمر مبلغه، فينصفها ويعطيها حقها الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخرها ولا يطيل قضيتها، وإنما ينظر إذا كان الذي ذكرته صحيحا وبينت أنها لا تستطيع على هذا الشيء، والمرأة معروفة بالعقل والدين، فإنه يبادر ويخلعها حتى لا تقع فيما حرم الله عليها. نعم.
وإلا كره ووقع،
وإلا كره، إذا لم يكن هناك سبب كره للمرأة أن تخالع، لما فيه من هدم البيت، خاصة إذا كان لها عيال فإنهم يتضررون بهذا الفراق، ووقع مع أنه مكروه لكنه يقع، يعني يتم الخلع ويحكم به وينفذ. نعم.
فإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة أو الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع. قال رحمه الله: فإن عضلها ظلما للابتداء.
فإن عضلها ظلما بالافتداء، عضلها ظلما، هذا استغلال للخلع، فالرجل يضيق على المرأة حتى تدفع له المهر ويتزوج بثانية، وهذا من أسوأ ما يكون من اللئام، أعاذنا الله وإياكم منهم. فإنهم أقوام يذوقون من النساء ما يصيبون شهوتهم، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكر بعض العلماء، وهو موجود بين الناس ممن لا يخاف الله ولا يتقيه، فيصيب المرأة وبعد أن يعاشرها السنة والسنتين أو يذهب ما يجد عندها من الحظوة والجمال ضيق عليها لتفتدي، فإذا افتدت طالبها بالمال وأخذ بالمال، أخذ المال وتزوج ثانية وصنع بها كطمعه بالأولى. ومثل هذا إذا طلع عليه القاضي يعذره ويبطل خلعه إن كان ظالما، يضيق عليها، يعني يقتر عليها في الرزق، يضيق عليها في خروجها، في أمورها، في شؤونها، حتى تكره عشرته. فإذا كرهت عشرته وضاق بها الحال ويقطع عن أهلها وقرابتها، ويصل الأمر حتى إلى درجة أنهم لو جاءوا يزورونها نسأل الله السلامة والعافية منعها من ذلك، وهذا من أعظم ما يكون من الظلم والإضرار. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتأخذوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الله حذر من هذا الفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج بحق الضعيفين المرأة واليتيم، فجعل المرأة في حقها كاليتيم، واليتيم ظلمه من أسوأ ما يكون، ولذلك يقولون عقوبته معجلة غالبا، اليتيم ظلمه عقوبته قريبة من الظالم، والمرأة كذلك لا تبعد عنه، وهذا مشاهد ومجرد، لأنها ضعيفة وغالبا ما تسكت على كثير من المظالم، فإذا ضرب بها على هذا الوجه فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه عاجلا أو آجلا. فمثل هذه الأفعال التي تفعل من الأزواج لاستغلال الخلع، حكم بعض العلماء كما اختاره المصنف أن الخلع لا يصح. وفي هذه الحالة إذا اطلع القاضي على أنه ظالم وضيق عليها وأضر بها، والأمور التي فعلها أمور مضرة يوجب مثلها، أن من المصلحة أن يفرق بينهما، حكم بالفرقة ورد المهر للمرأة، لأن مثله أهل أن يفرق بينه وبين زوجته، فيتحمل هو مسؤولية الفراق ويرد المال إلى المرأة، لأن أخذ الخلع، أخذ مال الخلع على هذا الوجه ظلم. فأبطل العلماء رحمه الله هذا، ويلزم منه إبطال أخذ المال، فعلى هذا لا يجوز الخلع على هذا الوجه، وهو من الإضرار. والأمر طبعا مركب على مذهب الحنابلة، لأن الخلع عندهم فرقة، لكن عند غيرهم يعني يحكم بكونه طلاقا، يكون الأمر تطلق عليه امرأته ويرد المال إلى المرأة، إذا ثبت عند القاضي يرد المال إلى المرأة.
ولم يكن لزناها،
ولم يكن لزناها، الله تعالى قال: إلا إن يأتينا بفاحشة مبينة. فإذا كانت المرأة والعياذ بالله زانية وزنت، فإنه يجوز لزوجها أن يضيق عليها حتى ترد عليه مهره، فترد عليه جميع ما أخذت، وتطالب برد المهر فقط، ولا تطالب بكلفة الزواج ولا بمؤونة الزواج. وهذا لا يشك أنه من الظلم، المرأة إذا جاءت تخالع وقال لها ادفعي كلفة الزواج، وهذا لا نعرفه لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن امرأة ثابت لما جاءت تخالع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تكلفت في زواجك؟ ومن المعلوم والمشاهد والمجرد أن الرجل يعقد على المرأة وينشئ وليمة النكاح، فيأتيه الناس ويساعدونه بمال أضعاف ما دفع في الوليمة، فيأخذ من الناس المال، ثم يأتي ويأخذ من المرأة مؤونة النكاح، فهذا من أغرب ما يكون من الأقضيات، أن البعض يقضي بأن المرأة تطالب برد قيمة النكاح ومؤونة النكاح، ويستصرخ الرجل ويقول: خسرت في نكاحي 100,000 أو 200,000، ومن الذي قال لك اخسر؟ فإن الشرع أمرك أن تولم بشر وأن تولم على قدر ما يتحقق به الإعلان، كونك توسعت لجاهك ولمكانك تتحمل ما كان من وليمة، أخذت سمعته وأخذت حظه من الدنيا، لأن هذا شيء الزيادة فيه لأمر الدنيا، وإن كان للآخرة ثبت لك أجره، فبأي حق يستحق المعاوضة على هذا؟ فالشاهد أن مطالبة النساء بمؤونة النكاح لا شك أنه مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك أنه من ظلم النساء، وهو يعيق عن الخلق. فإن المرأة إذا قيل لها ادفعي 100,000 أو ادفعي 40,000 أو 50,000، وقد تكون امرأة لا دخل لها، وقد تكون بحالة بالفقر وزوجها ليس بذاك، فلا هي بلغت مقصود الشرع من دفع الضرر عنها، فلا تستطيع أن تدفع هذا المال. فهذا كله مما لا يحفظ له دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى من اعتبر الخلع أن يتق الله عز وجل، وأن لا يحكم بالخلع إلا على وفق ما ثبت في الكتاب والسنة. فالقاعدة عند العلماء أن ترك الاستصفال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لثابت، قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، ما استفصل منه، هل تكلفت في زواجك أو لم تتكلف، هل دعوت الناس، هل تحملت أو لم تتحمل، هذا كله مما ليس في الكتاب ولا في السنة أن تلزم المرأة بمؤونة النكاح. نعم.
أو نشوزها،
أو نشوزها إذا نشزت يجوز لها أن تطالب، أن يطالبها بالخلع.
أو تركها فرضا،
أو تركها فرضا فرضها الله عليها، أن تترك الأمور الواجبة عليها في الشرع وتتساهل في الواجبات، فيجوز له أن يضيق عليها فتخالعه.
ففعلت. أو خالعت الصغيرة والمجنونة،
أو خالعت الصغيرة أو المجنونة، أعد العبارة اللي قبلها،
ولم يكن لزناها،
ولم يكن لزناها، ولم يكن لنشوزها، ولم يكن لتركها فرضا، حينئذ يكون الزوج ظالما. أما لو كان لزناها أو لنشوزها أو لتركها فرضا، فإن التضييق من الزوج واقع في موقعه فيكون مشروعا. الشاهد أن المصنف فرق في التضييق من أجل الخلع، إن صدر من الزوج، إن ضيق على زوجته لأنها زانية أو أنها ناشزة أو أنها تترك فرائض الله، جاز له ذلك التضييق، والعكس بالعكس.
أو خالعت الصغيرة والمجنونة،
أو خالعت الصغيرة، لأن الصغيرة لا تملك مالها. قال تعالى ولا تؤتوا، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمرنا الله أن ندفع المال لليتيم إذا بلغ رشيدا، ومفهوم الشرط، لأن من أنواع المفاهيم المخالفة الشرط، مفهوم الشرط في قوله حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، في قوله فإن آنستم منهم رشدا، يدل على أنه إذا لم تؤنسوا منهم رشدا لا تدفعوا إليهم أموالهم، وقوله حتى إذا بلغوا النكاح يدل على أنهم قبل بلوغ النكاح لا يدفعوا إليهم المال، فلا يدفع المال إلى الصغير. وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال والصغير من السفهاء، فإذا كان لا يملك المال لا يملك التصرف، لا يملك، ليس له حق التصرف في المال، فإنه لا يصح خلعه. وكذلك المرأة الصغيرة فإنه لا يصح خلعها.
والمجنونة،
والمجنونة كذلك لا يصح خلعها، لأنه لا حق لها في التصرف في مالها.
أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع،
أو خالعت الأمة بدون إذن سيدها، لأن الأمة وما ملكت ملك لسيدها، لحديث ابن عمر في الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه الملكاء، فأخلى يد العبد عن الملكية. نعم.
ووقع الطلاق رجعيا، إنسان بلفظ الطلاق أو نيته،
ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، إن قال لها طلقتك أخذ الخلع، فقال طلقتك صار خلعا بطلاق، ويكون طلاقا رجعيا، لأنهم يرون أن الخلع ليس بطلاق، هذا مذهب الحنابلة، فأصبح الخلع عندهم أحوال. الحالة الأولى أن يكون بدون طلاق، لا ينوي الطلاق ولا يتلفظ به، قالوا يفرق بينهما ولا يحتسب من الطلاق، فلو أنه بعد سنوات رجع إليها يرجع بثلاث تطليقات على قول الحنابلة. وأما على قول غيرهم من الجمهور فإنهم قالوا خلع طلاق يخالعها ويطلق، لقوله عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، واستدل الحنابلة بأثر ابن عباس في آية البقرة فإن الله ذكر الخلع بين الطلقة الثانية والثالثة فقال الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت فيه ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فلو كان الخلع طلاقا لكان ذكر الخلع هي الطلقة الثالثة. وأجيب بضعف الاستدلال بهذا لأنه حكاية تصوير وليس بحكاية ترتيب، لأنه لو جاء حكاية ترتيب لدل على أن الطلقة الثالثة ما تكون إلا خلعا. لفهم من الآية أن طلاق الثلاث الذي أعطيه المسلم في كل زواج الثالثة منه خلع، لكنه حكاية تصوير، تصوير الحكم بذكر صورة من صور الفراق بين الرجل وامرأته. فلما جاءت السنة تقول اقبل الحديقة وطلقها لو لم يكن طلاقا ما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الصحابية بالتطليق الذي يحتسب عليه ويستضر به لو لم يكن ذلك في أصل الخلع، وهذا هو الصحيح ومذهب الجمهور. نعم.
إن كان بلفظ الطلاق أو نيته،
أو نيته نوى الطلاق، هذا طبعا عند الحنابلة إذا كان ليس بطلاق فمعناه إما أن يقع الخلع خلعا مجردا عن الطلاق، أو يخالعها وفي نيته أنه طلقها فيقع طلاقا، أو يخالعها ويتلفظ بالطلاق فيكون طلاقا. هذه ثلاثة أحوال، إما أن يخالعها فيكون فراقا لا يحتسب في الطلاق، وإما أن يخالعها ناويا الطلاق فطلاق، أو يخالعها مصرحا بالطلاق لا متلفظا به فطلاق على حسب ما تلفظ به. قدم الاثنين إن شاء الله نقف عند هذا الحد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.